أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أمس تحدثنا عن قسم رابع مما يحصل به الرد بعد الأول الذي هو القول، وبعد الرد بالفعل المنافي لملك المشتري الأصيل، لأنه مخرج عن ملك المجيز مثل الإتلاف والعتق والبيع، والثالث الذي هو بالفعل غير المخرج عن الملك لكن مناف للحوق إجازة تكشف عن ملك المشتري من حين العقد كاستيلاد الأماء وإجارة الدابة، والرابع تصرفات لا تنافي الملك من حين العقد مثل تعريض ما بيع فضولا للبيع أو إيقاع بيع فاسد عليه. لماذا لا تنافي ملك المشتري من حين العقد؟ لأنه بالتعريض أو البيع الفاسد لا يخرج عن ملكه، فيبقى من هذه الجهة فيه مجال وقابلية أن يجيز المالك بعد هذا التصرف البيع الفضولي فينكشف ملك المشتري لهذا من حين العقد. هذا المعنى وهذا المقدار موجود. هذا القسم الرابع يحصل به الرد أو لا مع فرض عدم هذه المنافاة؟ قال فيه تفصيل، لأنه على قسمين، إذ تارة يقع مع الالتفات إلى وجود عقد فضولي وقع على المال، وأخرى وهو القسم الثاني الذي كلامنا اليوم فيه يقع من دون التفات. في الذي يقع عن التفات قلنا الظاهر فيه هو أنه يحصل به الرد، وهذا الذي يسميه بالرد الفعلي، وسأشرح لك لماذا يسميه بالرد الفعلي، مع أنه حكم بارتداد العقد الفضولي بقسمين سابقين من الفعل وانفساخه بهما. لماذا يخص هذا بتسمية الرد الفعلي؟ يأتي إن شاء الله في سياق الكلام. لكن هذا القسم الأول استدل فيه بثلاثة وجوه. الخلاصة أنه مع التفاته إلى وقوع عقد فضولي سابق حين التصرف المذكور يدل تصرفه على قصده إنشاء ردي ما تقدم من عقد فضولي، لما يبادر إلى تعريض ما باعه الفضولي من ماله للبيع ثانية ملتفتا إلى بيع الفضولي، فهذا عرفا يكون ظاهرا ودالا على أنه الآن هو بهذا يقصد إلى الرد وينشئ مفهوم الرد. الأفعال أيضا قابلة للإنشاء بها كما أن الألفاظ ينشأ بها، ولذلك نقول المعاطاة بيع مثلا، فبهذا الفعل ينشئ الرد، يكون قد رد. وأما القسم الثاني وهي نفس هذه التصرفات، تعريض المبيع للبيع، إيقاع بيع فاسد عليه وأمثال ذلك مما لا ينافي من حيث المبدأ أن يلحقه إجازة ويكشف عن ملك المشتري من أول الأمر من حين العقد. أما هذا القسم الثاني وهي هذه التصرفات، إذا وقعت من دون الالتفات إلى سبق عقد فضولي واقع على المال، فالظاهر في هذا القسم عدم تحقق الفسخ والرد به، وذلك أنه مع عدم الالتفات إلى تقدم عقد فضولي لا يدل صدور مثل هذه التصرفات من على قصده إيقاع الرد بها وإنشاءه، فإن الإنشاء يحتاج إلى قصد لا إلى مجرد القصد إلى الفعل، يعني إلى تعريض المبيع للبيع، بل إلى قصد إنشاء الرد بهذا التعريض. والقصد إلى إنشاء الرد به يحتاج إلى التفات إلى العقد الفضولي المتقدم، لأن الرد الذي يقصد إليه إلى إنشائه هو رد العقد الفضولي، إذن لابد أن يكون متفتا إلى وقوع عقد فضولي، فيقصد بعد هذا الالتفات أن يرد، والمفروض هنا أنه غير ملتفت. إذن هي كأفعال لا دلالة فيها على قصد إنشاء الرد بها لعدم الالتفات المتوقف عليه قصد إنشاء الرد، هذا من جهة. من جهة أخرى، فرضنا في أصل الكلام في هذا القسم بشقيه، السابق الذي يصدر مع الالتفات، وهذا أنه في نفسه غير مناف للحوق الإجازة. قلنا لأن تعريضه للبيع لا ينافي أن يجيز بعد ذلك فينكشف خروجه عن الملك من حين العقد، لأن التعريض بالبيع ليس يخرجه عن ملك المجيز أو يوقع تصرفا صحيحا بدليله، بحيث لو لحقته الإجازة لما صح أن تكشف عن ملك متقدم لأنه خرج عنه فلا يمكن أن يملك، أو لأنه وإن لم يخرج عنه لما صح أن تكشف عن ملك متقدم بسبب أن ذلك يستلزم بطلان التصرف الواقع صحيحا كما في القسمين الأولين من الفعل. لا منافات بهذا المعنى في هذا القسم الثالث من الأفعال اللي هو رابع الكل مع الأقوال، لا منافات من هذا القبيل. لا هو أخرجه به عن ملكه حتى نقول وكيف يلحق إجازة تكشف عن تقدم تمليك لم يعد مالكا حتى يجيز، ولا هو أوقع تصرفا يصح تستلزم الإجازة اللاحقة الكاشفة عن تقدم الملك وقوع التصرف في ملك الغير وباطلة حتى نقول لم تعد قابلا للحق الإجازة. لا، هو في نفسه من حيث هو قابل لأن تلحق إجازة، لازال على ملكه وليس يقع منه تصرف صحيح، إما لأن التصرف الواقع منه لا يتصل بصحة وفساد كما في التعريض للبيع، وإما لأن وإن كان يتصل بصحة وفساد وقع فاسدة كما في فرض كون تصرفه بيعا فاسدا، فليس هنا تصرف صحيح يمنع عن لحوق الإجازة لئلا تكشف عن وقوعه في ملك الغير وفاسدة، فلم يعد له منافات مع لحوق الإجازة في نفسه، واضح؟ لكن في الشق الأول من في القسم الأول من مع أنه لا منافات، ماذا قلنا؟ لأنه ملتفت دل ذلك على قصده إنشاء الرد. كيف ينشئ الرد بالقول؟ القول بنفسه ليس تصرفا يخرج عن ملك أو شيء صحيح يمنع عن لحوق إجازة لئلا يستلزم بطلانه أو نحو ذلك، لكن هو نفسه فسخ، وإذا كان فسخا يمتنع بالإجماع لحوق إجازة عليه. كذلك هذا عندما يكون ملتفتا ويكون دالا على قصد إنشاء الرد فهو كالقول في إنشاء الفسخ وإذا انفسخ الفضولي لم يعد قابلا للحوق الإجازة، لأن الإجازة لا تلحق الرد بالإجماع. لكن هذا أين؟ في القسم الأول. وأما القسم الثاني منه الذي نحن الآن نتكلم فيه فهو لا هو في نفسه مناف كقسمي الفعل الأولين للحوق الإجازة، ولا هو دال على قصد إنشاء الرد به، لأن القصد محتاج إلى الالتفات وهو مفقود. فإن كان من منافات هنا فليست إلا من جهة الالتفات وقصد الرد ودلالة هذا التصرف على هذا القصد، وهذا مختص بالقسم الأول من هذا القسم الرابع. وأما القسم الثاني فليس كذلك، فيتعين في القسم الثاني أن نقول إنه لا ينافي الإجازة. واضح؟ وهو وإن اشتمل على رفع اليد عن العقد الفضولي بإنشاء ضده، وذلك لأن المبادرة إلى إنشاء ضد شيء أو فعل هي عبارة عن رفع اليد عن ذلك الضد، وهذا حاصل هنا. فإننا فرضنا أن صحة الفضول لا تجتمع مع إيقاع بيع عليه أو مع تعريضه لبيع، ومبادرته إلى تعريض المبيع فضولا للبيع هي نحو رفع يد عن العقد الفضولي كأنه لا يريده بعد، ها؟ ولذلك راح يعرضه للبيع يطلب بيعا ثانيا، أو راح فأوقع عليه بالفعل بيعا ثانيا وإن كان وقع فاسدا. بغض النظر كما قلت عن نقاشنا في التعريض للبيع، وأن هذا لا يدل على شيء ينافي العقد الفضولي أصلا حتى مع الالتفات، فضلا عن عدم الالتفات. لكن إذا غضضنا النظر عن هذا نقول نفس أن يأتي بفعل هو ضد العقد الفضولي مثل تعريضه لبيع ثان أو إيقاع بيع ثان عليه هو رفع يد عن ذلك الضد الأول الواقع وهو العقد الفضولي. لا يصح يعني أن يقال ما رفعت يدي عن الضد وأنت تبادر إلى ضده، فإن الضدين لا يجتمعان. فحتى وهما لا يجتمعان واقعا يعني، فحتى مع عدم الالتفات يمكن أن يقال نفس المبادرة إلى ضد رفع يد واقعي عن الضد الآخر. نقول صحيح، ولكن مجرد رفع اليد عن ضد بإيقاع ضده مثل التعريض للبيع أو البيع الفاسد لا يكفي في انفساخ الضد المتقدم كعقد، ما لم يصدق على إيقاع ضده عنوان الرد والفسخ، والمفروض أنه لم يصدق عليه لما قلنا من توقفي على الالتفات وقصد إنشائه به، وهذا غير حاصل. وليس ما نحن فيه من قبيل إنكار الزوج وقوع الطلاق، مثل زوج طلق ثم نسي فلما نسي أنكر قال ما طلقته، هذه زوجتي. في مثله حكم العلماء بأن إنكاره هذا يعد رجعة في الطلاق. هو طلق، واقع الطلاق منه، هو ناسي غير ملتفت ويقول ما طلقته. نحن نعرف أنه طلق، حكم العلماء قالوا إنكاره رجعة في طلاقه الواقع، وأطلقوا الحكم بحيث يشمل إنكاره في صورة عدم الالتفات، في صورة النسيان. حتى لو أنكر ناس مرة ينكر ملتفتان، تسأله تقول أنت طلقت قبل ساعة؟ قل أدري وجاي أقول لك ما طلقت. هذا واضح أنه تراجع، رجع في طلاقه. ومرة ينكر غير ملتفت إلى طلاق، واحد لم يلتفت إلى وقوع الطلاق ناسا، كيف يكون رجع فيه؟ مع ذلك أطلقوا الحكم وقالوا هذا رجعة، خلاص الآن يريدها، كان تقدم منه طلاق ما تقدم هو يريدها فهو راجع. نحن الذين نعرف أنه وقع منه طلاق نقول هذه طلقة ورجعة، هو يقول بعد ما طلقته، لكن نحن نقول طلقة ورجعة. إذن هنا قالوا إنكاره هذا التصرف يعد رجوعا، يعني فسخا لطلاقه، أن الطلاق يرفع وينفع ويفسخ بالرجعة في الطلاق الرجعي، هذا يعد رجوعا يعني فسخا ورفعا ونسخا للطلاق المتقدم، حتى ولو صدر منه عن غفلة ونسيان. تقول لماذا لا يكون ما نحن فيه من تعريض المبيع للبيع فسخا للعقد الفضولي ما دام ضدا له، وإن صدر لا عن التفات؟ نقول قد قلنا لك لماذا، لأن تعريضه للبيع، وإن صح أن يقال من حيث مضادة التعريض للبيع مع العقد الفضولي إنه رفع يد عن العقد الفضولي، لكن ليس كل رفع يد فسخا وردا حتى ينشأ به الرد فيصدق عليه عنوان الرد، وهذا يحتاج إلى التفات وهو غير حاصل. وأما المورد الذي ذكرت وهو منكر الطلاق ولو غفلة فهذا للدليل الخاص، ولو إجماعهم مجمعون فيه على أنه إنكاره رجعة، وبإطلاق الفتوى بل ربما صرحوا بالإطلاق والشمول، يعم الحكم المجمع عليه صورة الغفلة، فهذا للدليل الخاص. ويمكن أن يكون هناك نكتة للدليل الخاص سوغت مثل ذلك هناك غير موجودة فيما نحن فيه، لذلك لم يقم الدليل الخاص فيما نحن فيه، وكنا بصدد تطبيق العمومات، رد له أن يرد، إن شاء فعل إن شاء ترك إلى آخره، ولم يصدق عنوان الرد. يمكن أن يكون هناك نكتة خاصة تقتضي ذلك. المهم الدليل الخاص قائم هناك، وهو على الأقل إجماعهم وكفى به. أما فيما نحن فيه فلا دليل خاص من إجماع ولا غير إجماع يقول إذا عرضه للبيع أو باعه بيعا فاسدا انفسخ العقد الفضول المتقدم ولو صدر الفعل منه بلا التفات، ما في مثل هذا الدليل. فنحن والقواعد والأدلة العامة. والأدلة العامة ماذا قالت؟ من وقع على ماله أو على شيء من شؤونه عقد فضولي مثل بيع ماله أو تزويجه فضولا فهو إن شاء قبل وإن شاء ترك، إن شاء أجاز وإن شاء فرق بينهما وأمثال ذلك، الذي جمعناه تحت عبارة له الرد بأي لفظ عبر عنه. وما صدق الرد هنا مع عدم الالتفات، فلا يبقى وجه للحكم بانفساخ العقد الفضولي بمثل هذا التصرف. واضح؟ نعم، لو ثبت أن مثل هذا التصرف يكفي في تحقق الرد والفسخ في العقود الجائزة كالعقود المشتملة على الخيار اللازمة في الأصل، الجائزة من جهة الخيار كالبيع بخيار، أو حتى في العقود الجائزة ذاتا، العقود بعضها جائز في ذاته مثل الهبة إلى غير رحم جائزة يجوز الرجوع فيها مع بقاء العين قبل التصرف مثلا، لكن في نفسها جائزة. الوكالة، العارية، الوصاية، الوصية، ما دام حيا يرجع إذا شاء. العقود الجائزة سواء جوازا ذاتيا أو جوازا عارضية عارضة مع كونها في ذاتها ولولا اشتراط الخيار أو لولا الدليل الخاص الذي قال فيها الخيار كخيار المجلس أو الخيار 3 أيام في بيع الحيوان وأمثال ذلك لكانت لازمة. هذه لو ثبت فيها أن مثل هذا التصرف يكفي في فسخها لدل حينئذ ذلك على كفاية هذه التصرفات في فسخ العقد الفضولي بل بالأولوية، لما ذكرناه أمس من أن هذه عقود سواء الجائزة بالذات أو بالخيار مؤثرة، يحصل أثرها بنفس العقد، بالوكالة تصير وكيلا، بالوصاية تصير وصيا. إذا فسخ الفاسخ ورجع في وكالته ووصايته، من حين فسخه تزول وكالتك ووصايتك. في الهبة يحصل التمليك بنفس الهبة، إذا فسخ بعد ذلك يعود الملك إليه من حين الفسخ. فهذه عقود مؤثرة حتى الجائز منها في ذاته، وكذلك الذي فيه الخيار بالبيع بخيار ينتقل إليك المبيع بنفس العقد، إذا عملت بالخيار وفسخت يعود إلي من حين الفسخ. هذه عقود مؤثرة تزلزلها في مرحلة البقاء، أما عقد الفضولي فغير مؤثر، صحته ليست إلا بمعنى القابلية وموقوفية أصل حدوث الأثر على رضا المالك وإجازته، فهي تزلزلها من حيث الحدوث. فإذا كان هذا التصرف إذا وقع على عن التفات يكفي في فسخ العقد المؤثر بالفعل فيزيل أثره بقاء، فهو أولى أن يكفي إذا صدر لا عن التفات في فسخ العقد غير المؤثر أصلا المتزلزل من حيث الحدوث الذي هو عقد الفضولي ومحل الكلام، لأن هذا أمره أسهل. ذاك ما شاء الله عقد ثبت وأثر، هذا عقد لم يثبت بعد ولم يؤثر لم يستقر بعد، وأساسا هو عقد بمعنى الصادر من الفضول بألفاظه، وإلا ففي حق المالك ليس عقدا بعده، وبالإجازة يصير عقده ويستند إليه فيؤمر حينئذ بالوفاء به. قبل ذلك ليس المالك طرف المعاقدة، ليس المالك طرف المعاقدة، العقد قابل لأن يصير المالك طرف معاقدة فيه، ليس طرفه إلا بمقدار أن هذا وقع على مالي لكن لم يقع مني، إذا أجزته يصبح عقدي الواقع مني على مالي، وإذا رددته تنفصم هذه المعاقدة رأسا وتزول حتى القابلية، حتى لا يتنافى مع ما ذكرناه أمس. فدقق جيدا، فما كان من هذا القبيل من العقد أمره أسهل ورفعه أبسط ورافع غيره الأقوى والأثبت أقدر وأقوى على رفعه هو فيرفعه بالأولوية. لكن المشكلة أنه لم يثبت في العقود الجائزة كون مثل هذا التصرف إذا وقع لا عن التفات يكون فسخا ورفعا لها، حتى يستدل من ذلك بالأولوية على كونه فسخا في محل الكلام. بناء على ذلك فالحكم هنا محل إشكال من جهة ما ذكرنا من أنه مع عدم الالتفات لا يصدق عليه إنشاء الرد، وإن كان من حيث هو إيجاد وإيقاع لضد العقد الفضولي نحوه، وإن كان هو من حيث إنه إنشاء لضد العقد الفضولي نحو رفع يد عن العقد الفضولي، لكن قلنا إن مجرد رفع اليد عن ضد بإنشاء ضده لا ينفع ولا يجدي ما لم يصدق عليه عنوان الرد، وهذا غير حاصل في المقام، فيبقى المسألة هنا محل إشكال. بل الإشكال، إذن هذا الإشكال الذي ذكرناه الآن أين؟ في القسم الثاني، وهو ما يقع لا عن التفات. بل الإشكال في القسم الأول أيضا، وهو ما يقع عن التفات، الذي قلنا قبل قليل إنه ليس من البعيد أن نقول يقع به الرد الفعلي، لأنه مع الالتفات يدل على قصد إنشاء الرد به. الآن نقول بل الإشكال حتى في ذاك، لكن من جهة أخرى لا جهة عدم صدق عنوان الرد عليه، ذاك قلنا مع الالتفات يكون دالا على إرادة وقصد إنشاء ماذا؟ الرد به، فيصدق عليه عنوان الرد. إذا كان كذلك فما هو منشأ الإشكال فيه؟ قل منشأ الإشكال فيه أن ظاهر بعض المعاصرين دعوى الاتفاق على اعتبار اللفظ في الفسخ والرد كما هو معتبر في الإجازة، قال بالاتفاق الإجازة والرد لا يكونان إلا بالقول وباللفظ، ولازم هذا أن الرد لا يتحقق بالفعل مطلقا، ولأجل ما ذكر من اعتبار اللفظ في الرد والفسخ استشكل العلامة في القواعد في أنه إذا كان شخص وكل شخصا في شيء كبيع ماله، تبيع داري، جعلتك وكيلا في بيع داري، ثم قام هذا الموكل بالمباشرة ببيع الدار بنفسه وكلتك في بيع داري ثم بعتها بنفسي عقد بيع ولو فاسدا، ولو كنت أنا جاهلا بفساد العقد وبانيا على الصحة، ومع الجاهل بالفساد والبناء على الصحة. والمفروض إنه الموكل عادة ملتفت إلى سبق وقوع وكالة منه، إلا أن ينسى، فيمكن أن يقال حينئذ إن ما أوقعه من بيع وإن كان فاسدا، لكن ما دام ملتفتا إلى الوكالة وبانيا معتقدا بصحة البيع، فهو بهذا البيع مثلا قاصد إلى إبطال الوكالة السابقة بإخراج متعلقها عن ملكه، نظير إيقاع بيع صحيح من في أن البيع الصحيح يخرج الدار عن ملكه فينتفي ويفوت محل الوكالة، كما ذكرنا في فوات محل الإجازة. يمكن أن يقال مع بناء على الصحة جهلا يكون قاصدا إلى الإخراج عن الملك وتفويت محل الإجازة فيصبح كالبيع الصحيح. يقول مع ذلك استشكل العلامة في كون مثل هذا البيع الفاسد كافيا في وجه كافيا في فسخ وإبطال الوكالة. إذا كان المفروض جهله واعتقاده، جهله بالفساد واعتقاده بالصحة، فهو أشبه بالبيع الصحيح من حيث هذا البناء، فلا ينبغي الاستشكال من هذه الجهة. إذن ما الذي يكون منشأ الاستشكال حينئذ؟ لم يبقى له وجه إلا ما ذكرنا من اعتبار اللفظ في الفسخ الذي ادعى بعض المعاصرين الاتفاق عليه. من هذه الجهة استشكال العلامة، بغض النظر من هذه الجهة أو ليس من هذه الجهة، المحصل أنه ليس من مجال للقول. بل بغير عبارة ليس من مجال، المهم هذا أن التصرف من القسم الأول الذي يقع مع الالتفات أيضا لا يحسن فيه القول بكونه رد، لأنه وإن صدق عليه عنوان الرد ولكنه فعل، وقد اعتبر البعض مدعيا الاتفاق اللفظ فيما به الفسخ والرد كما فيما به الإجازة، فمن هذه الجهة يقع الإشكال في الإيضاح وجامع المقاصد اللذين هما شرحان للقواعد، قواعد العلامة الذي استشهدنا قبل قليل في مسألة الوكالة باستشكاله، وجعلنا الاستشكال من هذا الباب، من باب أنه يحتمل اعتبار اللفظ في الفاسخ والراد، ففي الإيضاح وجامع المقاصد قرر الشارح وهو العلامة في القواعد على ما ذكره من الإشكال في وقوع الفسخ على الوكالة في الفرض المذكور. إذن فهما أيضا متابعان في نفس الإشكال، وقد بينا لك أن وجهه ومنشأه احتمال اعتبار اللفظ، فكل ذلك يؤيد ويؤكد ما نحن بصدده من أن القسم الأول أيضا فيه إشكال، وإن كان منشأ الإشكال فيه مختلفا وهو احتمال اعتبار اللفظ في الفاسخ. والحاصل من أول المسألة إلى هنا، هذا تلخيص لكل ما تقدم، أن القدر المتيقن حصول الرد به هو القول واللفظ، أي الصريح كما تقدم اعتباره من المصنف. وفي حكم القول الفعل المفوت لمحل الإجازة. والفعل المفوت لمحل الإجازة كم قسما يشمل؟ قسمين من الأفعال، الأول والثاني. الأول المخرج عن الملك، بيع وعتق وإتلاف، والثاني غير مخرج ولكن يقع صحيحا فلا يكون معه مجال لإجازة تكشف عن تقدم الملك من حين العقد، لأنه يستلزم بطلانه. ذاك خرج عن ملكي بالبيع، فكيف أجيز إجازة ملكك من حين العقد؟ يعني من قبل، هذا معناه بطلان البيع، ها؟ فلا يصح. خذ ثاني وإن لم يخرج عن الملك، لكن أيضا لو لحقت إجازة تأجير الدابة التي بيعت فضولا لكشفت عن تقدم ملك المشتري من حين العقد ووقوع تأجيري في ملكه، فتقع باطلة، هذا خلف. إذن مثل هذه الإجارة فات معها محل الإجازة كما فات بالبيع. فالتصرف والفعل المفوت لمحل الإجازة يشمل القسمين الأول والثاني من الفعل. إذن القول قدر متيقن، وفي حكمه ما يفوت محل الإجازة من الفعل، وهذا قهرا في حكمه، لم يبقى محل الإجازة بعد هذين وذاك، يعني بعد قسمي الفعل والقول لم يبقى إلا القسم الذي أمس جعلناه رابعا في الكل، وهو ثالث أقسام الأفعال، وهو ينقسم إلى قسمين، يقع تارة مع التفات وأخرى مع غير التفات، وهو الذي قلنا إنه تصرف لا ينافي الإجازة في ذاته، لأنه لا يخرج المال عن الملك، ولا هو نوع تصرف يقع صحيحا، بحيث لو قلنا بكشف الإجازة عن تقدم ملكين لنافت صحته فيكون بطلانها وامتناعها من هذه الجهة. ثم فصلنا فيه بينما يقع عن الالتفات وغير الالتفات. هذا عرفت أن القسم الأول منه أي الصادر عن الالتفات لا يبعد القول بحصول الفسخ به لوجوه ثلاثة كان ذكرها سابقا، ومنها أنه مع الالتفات دال على قصد فسخ العقد الفضولي به، فهو فعل أنشئ به مفهوم الرد. هذا القسم يسميه المصنف بالرد الفعلي، وأمس قلت هذا، وقلت سيعبر عنه فيما يأتي بالرد الفعلي في أكثر من موضع يريد هذا. الآن يجيء السؤال في ذهنك وقد وعدتك بالجواب، لماذا يخص هذا باسم الرد الفعلي مع أن قبله قسمان من الأفعال يرد البيع الفضولي بهما ويفسخ، وإن كان الأخير وهو عدل هذا الذي يقع بالالتفات ليس كذلك، لكن لا شغل لي بالرابع الأخير من الأفعال، كلام في هذا الثالث، يعني ثالث قسمناه إلى قسمين، أوله قسمي الثالث يعني ثالث الكل من الأفعال، وفيما قبله من الاثنين. لماذا يخص هذا باسم الرد الفعلي مع أن العقد الفضولي يرد ويفسخ بالأولين؟ أقول لك لأن انفساخه بالأولين لا يتوقف على قصد إنشاء مفهوم الرد، هو من باب فوات محل الإجازة. أما هذا فمحل الإجازة لا يفوت به، فحصول الفسخ به محتاج وموقوف وبملاك دلالة على قصد إنشاء الرد به، فهو الرد فعلا، وأما ذاك وصاحبه فهما مفوتان لمحل الإجازة، لا ردان بمعنى ما ينشأ بهما مفهوم الرد. لهذا خصه باسم الرد الفعلي، فالتفت إلى هذا. إذن هذا عرف فيه أنه لا يبعد القول بحصول الفسخ به. وأما القسم الثاني الصادر بالالتفات الذي ليس سوى مجرد إيقاع ما ينافي مفهومه قصد بقاء العقد الفضولي، مثل يعني إيقاع ضد له، مثل تعريضه للبيع، معنى تعريض البيع ينافي صحة معنى عقد فضولي سابق، وكذلك معنى إيقاع بيع وهكذا. مجرد هذا قلنا هذا لا يتحقق مع مفهوم الرد، ومجرد رفع اليد فيه عن الضد أي الفضولي عقد الفضولي لا يكفي ما دام لا يصدق الرد. والمفروض عدم صدق الرد لأنه متوقف على القصد والالتفات، والالتفات منتفين. فمثل هذا الاكتفاء في حصول الرد بمثله مخالف للأصل. ما هو الأصل في العقد؟ لزوم. لكن نحن نتكلم عن عقد فضولي، فالأصل في العقد الفضولي اللزوم بالقياس إلى الأصيل على ما كنا ذكرنا، والأصل بالقياس إلى غير الأصيل المالك الذي يطلب إجازته الصحة بمعنى القابلية. إذا قلنا بالانفساخ يزول اللزوم عن من هذه الجهة والقابلية من هذه الجهة. جامعهما التأثير في كل بحسب، إذا شئت أصالت تأثير عقد الفضول بهذا المقدار الحكم بتأثير هذا النحو من التصرف بلا التفات فسقه ورده مخالف لهذا الأصل، فلا يصار إليه إلا بدليل خاص وهو مفقود في المقام. واضح الكلام إلى هنا؟ قال وأما الثاني وهو ما يقع في حال عدم الالتفات، فالظاهر عدم تحقق الفسخ به لعدم دلالة على إنشاء الرد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى والمفروض عدم منافاته أيضا للإجازة اللاحقة، هذا هو الفرض، فلم يبقى فيه وجه للقول بالانفساخ. وهو وإن كان من حيث إنه إيقاع لضد العقد الفضولي رفعا لليد عن العقد، لكن لا يكفي حتى يصدق الرد. لذلك قال ولا يكفي مجرد رفع اليد عن الفعل، المقصود بالفعل هنا العقد الفضولي، بإنشاء ضد هذا الفعل مثل التعريض للبيع، مع عدم صدق عنوان الرد على هذا الإنشاء والإيقاع للضد. لماذا لا يصدق عنوان الرد؟ بل نبه عليه بهذا الكلام، الموقوف صدق عنوان الرد على القصد والالتفات إلى وقوع المردود وهو عقد الفضولي، وهذا غير حاصل هنا. نظير إنكار الطلاق، التفت هنا قال ولا يكفي مجرد رفع اليد. نظير، هذا التنظير لأي شيء؟ للمنفي الذي يكفي فيه رفع اليد في الانفساخ لا للنفي وهو عدم الكفاية في الانفساخ برفع اليد، واضح؟ فإن إنكار الطلاق مع أنه صادر عن غير التفات وهو من باب إيقاع ما ينافي الطلاق، لأن إيقاع الإنكار إيقاع لضد بقاء الطلاق، ها؟ فهو إيقاع للضد ورفع لليد عن الضد المتقدم، لكن مع عدم التفات ومن دون أن يصدق عليه فسح ورد لعدم قصد إلى إنشائه لتوقف على الالتفات المفقود. مع ذلك ماذا قالوا؟ يكفي. يريد أن يقول هذا لا يكفي نظير كفاية ذاك، واضح الكلام؟ نظير إنكار الطلاق الذي جعلوه رجوعا ولو مع عدم الالتفات، جعلوه بالإجماع إلى الطلاق على ما يقتضيه إطلاق كلامهم، هذا ليس كذاك. قل لماذا؟ هو النكتة في قوله جعلوه حتى مع عدم الالتفات، يعني محل إجماع منهم، وهذا دليل خاص فيه. أما ما نحن فيه فلا دليل خاص فيه، فنحن والأدلة العامة صدق الرد، وقد عرفت أنه لا يصدق. نعم، لو ثبت كفاية ذلك في العقود الجائزة كفى هنا بطريق أولى، كما عرفت أمس أشرنا إلى الأولوية، لكن لم يثبت ذلك هناك، أشرنا إلى الأولوية في غير ما صدر عن عدم التفات، صحيح؟ في أحد أدلة حصول الرد بما صدر عن التفات تمسكنا بالأولوية، تذكر هذا؟ إيه، هناك بينا الأولوية، لا فرق. إذا ثبت حصول الفسخ به إذا وقع عن التفات في العقد الخياري فهو أولى أن يحصل به إذا وقع عن التفات في الفضولي، وإذا ثبت حصول الفسخ به إذا وقع بلا التفات في العقد الخياري أو العام الخياري الجائز ولو ذاتا، فبالأولى أن يقع الفسخ به في الفضولي إذا وقع أيضا عن عدم التفات، واضح الكلام؟ لكن لم يثبت ذلك هناك، ثبت إذا كان مع التفات لا ما لو كان بلا التفات كما هو محل الكلام. فالمسألة في هذا القسم الأخير محل إشكال من هذه الجهة، عدم صدق الرد، بل الإشكال في كفاية سابقه أيضا، لأنه وإن كان مع التفات وأنشئ به الرد ويصدق عليه عنوان الرد، لكن إن مرة واحدة حاولت أن أحافظ على عبارة المتن، لكن إن، ففي الحقيقة لكن بعض المعاصرين يظهر منهم الاتفاق على اعتبار اللفظ في الفسخ كما يعتبر في الإجازة كالإجازة، ولأجل هذا الاتفاق واحتمال اعتبار اللفظ في الرد والفسخ استشكل العلامة في القواعد في بطلان الوكالة بإيقاع العقد البيع الفاسد على متعلقها بحيث ينتفي موردها ومحلها الوكالة، لكن جاهلا بفساده. إذا كان عالما بفساده فيمكن أن يقال هذا لا قيمة له مثلا، تعلم أنه فاسد فلا يتأتى منك قصد إلى البيع ولوازم البيع، ها؟ مثل شو لوازم البيع؟ يعني فسخ الوكالة مثلا أو رد الوكالة، لكن مع جهلك وبنائك على صحة البيع، فكما في البيع الصحيح تقول أنا أنشئ الآن بيعا أبيع، يعني أنا الآن قاصد أن أفوت عليك مع الالتفات محل الوكالة، وإذا كان من دون التفات لكن لا تتعرض لما لو كان بدون الالتفات، لأن كلامنا الآن في بيان الإشكال في القسم المشتمل على الالتفات. ها، والغالب العادة أن الموكل وكل يعني يكون ملتفتا إلى وكالته، فمع الجهل يكون مثل إنشاء بيع صحيح في أنه الآن ملتفت وقاصد أن يفوت محل الوكالة بهذا، فمن جهة الفعل لا قصور، ها التفت، من جهة الفعل كتصرف وبيع لا قصور في دلالته على أنه الآن يريد إزالة الوكالة ويأتي بما يفوت محلها، قاصد إلى ما يفوت محلها، فمن أين يكون منشأ استشكال العلامة؟ لا يبقى إلا اعتبار اللفظ. لذلك قال فإن بعض المعاصرين، ولذا استشكل في القواعد في بطلان الوكالة بإيقاع العقد الفاسد على متعلقها جاهلا بفساده، جاهلا، مع الجهل لا يقصر عن صورة الصحة في كونه قاصدا إلى بيع مفوت لمحل الوكالة، مع ذلك استشكل. لماذا؟ من جهة اللفظ، وقرره في الإيضاح وجامع المقاصد على الإشكال. والحاصل أن المتيقن من الرد هو الفسخ القولي، وفي حكمه تفويت، هذا القسم الأول للكل، تفويت محل الإجازة بحيث لا يصح وقوع الإجازة بعد ذلك على وجه يؤثر محل العقد، وهذا يشمل القسمين الأول والثاني من الأفعال، فلتفت جيدة. وأما الرد الفعلي، ها، الأول من قسمي ثالث الأفعال، ما لا ينافي بنفسه الإجازة لأنه لا مخرج عن الملك ولا تصرف يتصف بصحة يمتنع لحوق الإجازة لاستلزامها بطلانا، وقسمناه إلى قسمين، الأول مع الالتفات، الثاني بالالتفات. الأول أسميناه ونسميه الرد الفعلي، وأما هذا الرد الفعلي وهو الفعل المنشأ به، يعني الواقع التفات منشأ به مفهوم الرد، فقد عرفت نفي البعد عن حصول الفسخ به، بل استدللنا عليه بوجوه ثلاثة، قلت لك لماذا يسميه ردا فعليا. وأما مجرد إيقاع ما ينافي مفهومه قصد بقاء العقد الفضولي وهو إنشاء ضده من غير تحقق مفهوم الرد لعدم الالتفات إلى وقوع العقد والقصد المتفرع على الالتفات إلى إنشاء الرد وهو آخر الأقسام، فالاكتفاء به في حصول الفاسق مخالف للأصل، والحمد لله رب العالمين.